صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداء يعني صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس خير لي من أن أعتق أربع من ولد إسماعيل. يعني كأنك في اليوم تصدقت ربما بعشرة من الملايين. كيف إذا قلنا الرقبة تساوي 2 مليون؟ يكون الأمر كذلك وربما أغلى من هذا. وما رواه الترمذي أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بارك الله لأمتي في بكورها. فإذا طلبت العلم وسمعتها وتفقهت في الدين بعد الفجر فستكون في بركة، ستحفظ ما تسمع ويكون العمل أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لأمتي في بكورها. والقيام من النوم وسماع العلم وقرآن الفجر أكثر مواطأ للقلب مما بعده. لذلك قال الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال الإمام أحمد أو غيره الناشئة هي القومة بعد النومة، فإن القلب يستوعب الذكر والقرآن حينئذ. وفي صحيح مسلم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وما رواه أبو داود الطيارسي في مسنده من حديث سمح حنظلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، وفي حديث قد بدلت سيئاتكم بسبب حضوركم حسنات. السيئات قبل الحلقة قد تكون كثيرة، لكن النبي بشر أن من حضر حلقة العلم تبدل سيئاته حسنات، ولا يحرم إلا محروم. على المسلم إذا حرم هذه الفضائل والبركات يستغفر الله، فإن الله قد يعاقب العبد أن يحرمه الخير بذنوبه. قال ولكن الله كره انبعاثهم فثبطهم، فيسلط على العبد على التثبيط بسبب الذنوب والمعاصي والخطايا. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، حياة القلوب في ترك الذنوب وخير لنفسك عصيانها. فنسأل الله أن يهدينا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. وقد وصلت لنا القراءة في كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير إلى قوله اقرأ، نعم اقرأ ما تبقى من إسراء. نعم
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة الإسراء. ولا يزال الحديث متصلا عن ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء. قال رحمه الله قال الإمام البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني مكرم بن أحمد القاضي قال حدثني إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثني محمد بن كثير الصمعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى فأصبح يحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ فقال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قال: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق.
سؤال فقهي دقيق، فاستمعوا له. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: حدثوا الناس ما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فكيف النبي حدثهم هنا للكفار بأنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، ذهب ورجع؟ أي عارض هذا المبدأ الذي قاله علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون أي يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وما قاله ابن مسعود: ما أنت محدث الناس بحديث لم تبلغ عقولهم إلا كان عليهم فتنة. فالنبي قال لهم: أنا أسري بي، ترى رحت ليلة وجيت، ما في طيارات وقتها ولا شيء. فهل في تعارض؟ وما وجهه؟ أخوكم يقول ما في تعارض، صحيح، لكن ما وجهه؟
وجه أن الأنبياء مؤيدين بالوحي والمعجزات، وأن
النبي
صلى الله عليه وسلم أوتي من إبراهيم أو سيؤتى من إبراهيم ما يثبت
به. جيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك مؤيد كموسى بعصا موسى، مؤيد من الله، وعنده من البراهين ما تثبت ذلك. فلما كذبوه رفع له مثل شاشة، الله أعلم كيف رفعت. قال لما كذبوه شق على النبي، وش يقول لهم؟ يقول: لا، ما رحت ليلة، تسافر ساعة وترجع. فكذبوه فشق عليه، فرفع الله له بيت المقدس وصار يصفه النافذة كذا، وفي ترى قافلة توصلكم بعد شهر. المهم، هل بعد هذا إلا التكذيب؟ لكن لما تحدث ناس ما عندك براهين أنت أيها العالم، وما يشوفون الشيء حسي أمامهم، وش بيقولون؟ كذب. كان النبي شاهد وراهم القرآن مثل موسى وراهم العصا، فحينئذ لا يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم، حد مع قول علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون أي يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الفرق فرق في هذا. مثال ذلك، طيب، قائل منكم يقول: طيب أعطينا مثال كيف حدث الناس بما يعرفون. يعني مثلا تروي للناس في مسجد في حي يسكنه مرفهين وطبقة عليا من الأثرياء، والغادة معروف الأثرياء أنهم بعيدين عن الله من جهة طلب العلم وجلوس حلقات العلم، ومن جهة إقامة الدين كما ينبغي. قد يتمسكون بأشياء مثل صوم رمضان كذا، لكن ما عندهم انقياد كلي للدين، وتجد عندهم من النقص ما عندهم بسبب فتنة الدنيا والمال. فيأتي إنسان إلى هذا الحي فقيه ويحدثهم بإيش؟ بحديث: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فيقع في نفسهم تكذيب لمن خوفهم فقال: لا تقع في الزنا، لا تقع في شرب الخمر، ترى ربنا يعذبك، قد يعذبك. فيقول: لا، كذب هذا، لأنه في حديث صحيح من قال لا إله إلا الله، ويحنا نقول لا إله إلا الله، نحن نقول هذا. فشوف كيف لما جيت حدثت ناس ما يفهمون، وخاصة عندهم هوى في البقاء على ذنوبهم، بحديث من قال إذا دخل الجنة قالوا والحمد لله الأمر سهل، سأمكث في الزنا والليالي الحمراء وشرب الخمر وأدخل الجنة. إنه يقول لا إله إلا الله، بل قل لهم حينئذ ما قال وهب بن منبه رحمه الله من كبار التابعين العلماء، قال لا إله إلا الله مفتاح دخول الجنة، لكن كل مفتاح له إيش؟ أسنان حتى يفتح، فأسنان هذا المفتاح ترك الفواحش، ترك عقوق الوالدين، ترك الربا، ترك النوم عن صلاة الفجر إلى آخره، أداء الزكاة إلى آخره. حينئذ لا يجوز أن تذكر أمامهم حديث من قال دخل الجنة، لأنهم لا يفهمون ويظنون أنه يكتفى بلا إله إلا الله حتى يدخل الجنة، ولو فعل الفواحش ولو فعل ولو فعل. طيب إذن إيش يكون معنى الحديث من قال لا دخل الجنة؟ إن حققها دخل الجنة مع أول إيش؟ الداخلين. إن لم يحققها وانكسرت بعض الأسنان، يترك زكاة، يترك بعض الصلوات، حينئذ لن يفتح له باب الجنة، فلا يدخلها مع أول الداخلين، قد يعذب ثم يتطهر ويدخل الجنة في المآل لا في الابتداء. هذا هو معنى من قال إذا دخل الجنة. فإذا لا تروي للناس حديثا أو آية تقوي بدعتهم وهم لا يفهمون إلا مع التفصيل والتأصيل البين والبرهان الذي بين مراد الرحمن ورسوله صلى الله عليه وسلم. النبي أسري به وبين لهم البرهان على الإسراء، فكان لا وجه لتكذيبهم، فزادهم كفرا أن كذبوا بذلك، كما قال إنما النسيء زيادة في الكفر وظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فصدقه بكر وكذبوه فسمي بكر الصديق. وإذا أردت مرتبة الصديقية أنت كأبي بكر الصديق فعليك بأمرين اثنين، يعني بتوصل تترقى على أن تصبح صديق في أعالي الجنة تسكن بعد الأنبياء مباشرة. نعم، فعليك بأمرين اثنين. أول أمر أن تدرس سيرة بكر الصديق ولو إجماع. ليش ارتفع اسمه صديق؟ لكثرة تصديقه بالخبر والعمل بمقتضاه، فكان يصدق النبي في أخباره وكان يعمل بمقتضاه. وكان قبل ذلك حياته مليئة بطلب العلم، فهو ملازم للنبي. فإذا ابدأ فاطلب العلم، لازم حلقات العلم، أخلص النية في طلب العلم، ابحث في العلم ودرسه جيدا كما تدرس الطب. الطبيب يدرس الطب كيف؟ شوف طالب الشريعة اليوم في كثير من الأحيان أو بعض الأحيان خايب، يقرأ له كلمتين في التفسير وكلمتين هنا ويحضر حلقة وحلقتين وبيصير عالم، بينما لو صار طبيب يخاف. ليش؟ لأنه أصلا ما يعطوه شهادة الطب إلا بأسئلة قوية، فتجده إيش؟ يعرف يفتح بطن المريض ويتوقع الأعصاب ويتوقع الأوردة، فنان إنه درس جيدا. فلو درسنا الشريعة مثل أطباء ما درسوا الطب لأورثنا علماء فقهاء. فدرس الشريعة جيدا واحضر حلقات، ولا تغب من الحلقات شيء لنوم أو لكسل، واشتري الكتب في منزلك اللي تأهلك للعلم كصحيح البخاري ومسند أحمد وبلوغ المرام ووصول الفقه ووصول الحديث واللغة كألفية مالك والأجرمية ووصول الفقه وقواعد الفقه وشروح الحديث وشروح القرآن مثل تفسير ابن كثير الطبري وثابر كما قيل وكان أبو بكر أعلمنا كما في صحيح البخاري. إذن لزم النبي وتعلم منه، فأن تلزم حلقات النبي توفي، كل ما لزمت الحلقات صرت قريب من أبو بكر الصديق، وكل ما يخبرك القارئ بشيء قرأ لك من تفسير ابن كثير وعرف من المعلم صحة إسناده أو نفس ابن كثير قال صحيح الإسناد صدق مثل أبو بكر، لا تكذب الحديث. فسئل أبو بكر الصديق مرة: من منكم اليوم صلى الجمعة؟ من منكم اليوم شهد جنازة؟ من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ من منكم اليوم عاد مريضا؟ من منكم اليوم شيع جنازة؟ قال: ما جمع بينهما عبد في يوم واحد إلا دخل الله الجنة. من كان هذا؟ أبو بكر. إذا أردت أن تكون صديقا فاعمل بواب الخير كله وتعلمها قبلها على وجه صحيح عند أهل العلم، وصدق ما يقال لك من الأحاديث، لا تكذب شيء بعقلك، فحينئذ لعلك إذا قمت الليل وصمت النهار مثل بكر الصديق وتصدقت وصدقت بما جاء به محمد، فإن يرجى لك إذا توفيت أن تغادر إلى أعالي مساكن الجنة وهي مرتبة الصديقية، فهنيئا لك إذا كنت كذلك. نعم.
قال رحمه الله: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح باذان عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة، فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أم هانئ، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين. قال الكلبي قال رحمه الله: الكلبي متروك بمرة ساقط، لكن رواه أبو يعلى في مسنده عن محمد بن إسماعيل الأنصاري عن ضمرة بن ربيعة عن يحيى بن أبي عمرو السيباني أو السيباني عن أبي صالح عن أم هانئ بأبسط من هذا السياق، فليكتب ها هنا.
ويدل هذا حينئذ على أن كلمة المسجد الحرام إن كان بالإسناد ضعيف لكن له شواهد أنه أسري به من بيت أم هانئ. بيت أم هانئ كان في مكة ما كان في وسط الحرم، فدل أن قول النبي سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام أي من عند المسجد الحرام لو مسجد الكعبة. وهنا خلاف بين العلماء، هل إذا صليت في مسجد الكعبة أو في مكة كلها تأخذ 100,000 صلاة؟ وكان شيخنا بن باز يصلي في المسجد القطري بمكة ويترك المسجد الحرام، يقول: لا فرق، كل مكة 100,000، وهنا يسهل على الشيخ من زحام الحرم فيذهب يصلي في المسجد القطري وهو في العزيزية، الله يرحمه ويغفر له. ابن عثيمين بالعكس كان يحرص أن يدخل جوة مسجد الكعبة، يقول: الفضل الثابت 100,000 داخل مسجد الكعبة، وخارج مسجد الكعبة فيه فضل لأن النبي تقدم وصلى في حدود الحرم، لكن لا يصل 100,000 إلا داخل جدران مسجد الحرام. فحصل بين الشيخين خلاف، الشيخ وتلميذه الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين، ودرس عنده البخاري وغيره من الكتب. والأضمن والأحوط في ذلك لمن أراد الأجر قول شيخنا بن عثيمين، وذلك لأن هناك رواية نصت كما في صحيح مسلم أن النبي قال في 100,000 مستثنيا إلا مسجد الكعبة. مسجد الكعبة هو المسجد الذي أحيطت الكعبة فيه بجدران لها أبواب، فهو المضمون 100,000. قال الشيخ: لكن في أحاديث يرد عليه مثل الشيخ بن باز أن فيها حديث تدل أنه اسم مسجد حرام. مثاله أن النبي أسري به من بيت أم هانئ وسمي في الآية أنه مسجد إيش؟ حرام، فحينئذ يسمى مسجد وفيه 100,000 صلاة. الثاني أن الله عز وجل حتى قال حتى يقاتلوكم فيه، ايش قال في البداية؟ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى ايش؟ يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوه كذلك جزاء الكافرين. قالوا المعلوم المقصود أن المسجد الحرام أرض مكة، فهي سميت مسجد حرام هنا، فسمى الأرض كلها مسجد حرام وفيها 100,000 سواء صليت في بيتك أو في أي مسجد حي في مكة، أي مسجد. نعم. والجواب عن هذا كله والله أعلم أن يقال الظاهر أن الشيخ بن عثيمين جعل إلا مسجد الكعبة محكم، وجعل كل هذه الأدلة من إيش؟ من المتشابه، فحمل المتشابه كله على هذا المحكم. مثاله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وأسري بيت أم هانئ، قال يجوز الكناية أو البلاغة مقتضاها في اللغة أنه يجوز أن تذكر المجاور بالظرف، لكأنك منه نفسه. كان تقول للإنسان تكلم بالهاتف أنا جيتك من بيت أو من عند بيت محمد، هل أنت بالضرورة كنت بيت محمد؟ لا، بجواله. نعم. طيب، قال الله تعالى في كتابه عن المشركين إنما المشركون نجس فلا إيش يقرؤوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي مسجد الكعبة وما جاوره، بدليل أنهم يمنعون من مكة من السنة، ما يدخلون مكة. وعملت بهذه الدولة السعودية فخطت لهم طريق يسمونه العوام اليوم طريق الخواجات، تجده قرب مكة مكتوب لغير المسلمين، لتوارث العلماء أن مكة لا يجوز أن يدخلها. أي نعم. ثم أننا لو قلنا أنه اسمه مسجد فلزام ذلك ألا يجلس أحد في مكة من التجار في سوق ولا الرجل في بيته إلا أن يصلي ركعتين، فيقال له لأن النبي قال عند البخاري إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيجي ضيف عند الناس يجلس وتشوف عاد الناس قبل الوليمة قل لهم إيش ليش يقول مسجد، ومعلوم هذا إيش خطأ. ولما جاز بناء الحمامات داخل مكة والمجاري، لأن النبي قال إن هذه المساجد لا يجوز شيء من القاذورات، ومعلوم أن مكة يبنى فيها المجاري من قديم الزمان ويبنى فيها الحمامات، ولا يبنى خارج الحرم الحمامات ولا. ويجوز الرجل أن يجامع زوجه في داخل حدود مكة، وقال الله تعالى في كتابه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويجوز البيع والشراء في طرق مكة وأسواقها، والنبي نهى عن البيع داخل المسجد، فلو سمي مسجد على الحقيقة لما جاز البيع والشراء فيه وتطبيق الحدود، فالمسجد حرام نطبق فيه حد أن تقتل القاتل في داخل المسجد. ونهى عن بيع الشراء فيه، وكل ذلك يحدث. والمسجد وقف، وهذا ليس بوقف. قال ابن تيمية: تعريف المسجد ما أوقف للصلاة الخمس. فهل مكة كلها أوقفت للصلوات الخمس أو مسجد الكعبة فقط؟ مسجد الكعبة. فهذه الأدلة بمجموعها تدل على ما ذكر ابن عثيمين أن الأصح حصر 100,000 في مسجد الكعبة، وأن ما دون مسجد الكعبة له فضل لكن لا يصل 100,000. ونبه إخواننا الذين يصلون بالفنادق حول الكعبة حينئذ أن يبكروا ويدخلوا داخل المسجد، فإن لم يجدوا وسبقوا وزحموا فنرجو لهم نفس الأجر إذا منعهم الزحام، ولكن لا تصح صلاتهم من الفنادق حتى تتصل الصفوف. الآن يخبرني أمس بعض الزملاء بالتوعية بالعمل بالحج، يخبرني يقول لي الآن في هذه الأيام أو هذا اليوم تجد مكة فرغت من الناس، سبحان الله. فننصح إخواننا حينئذ كذلك اللي يصلون في مصليات الفنادق أن ينزلوا داخل المسجد الحرام، أن تصبح الساحة فارغة من اتصال الناس. فقد ثبت عن أنس أنه صلى على الشرفة، لكن قال العلامة الألباني في كتاب تمام المنة: ظاهر أنس صلى على الشرفة من إلى المسجد، كانت من المسجد بابه إلى عند أنس الصفوف متصلة فيحمل عليها. أما إذا كان طريق ماشي يمنع ولم تكن الصفوف متصلة فلا يصلح أن تتابع الإمام من المسجد. اقرأ. وإن سمع لابد من اتصال الصفوف. نعم.
قال رحمه الله: وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى ابن أبي المساور عن عكرمة عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به في بيتي ففقدته من الليل، فامتنع مني النوم مخافة أن يكون عرض له بعض قريش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخذ بيدي فأخرجني، فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار، فحملني عليها ثم انطلق حتى أتى بي إلى بيت المقدس، فأراني إبراهيم عليه السلام يشبه خلقه خلقي ويشبه خلقي أو خلقي خلقه، وأراني موسى آدم طويلا سبط الشعر شبهته برجال أزد شنوءة، وأراني عيسى بن مريم ربعة أبيض يضرب إلى الحمرة شبهته بعروة بن مسعود الثقفي، وأراني الدجال ممسوح العين اليمنى شبهته بقطن بن عبد العزى. قال: وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت، فأخذت بثوبه فقلت: إني أذكرك الله، إنك تأتي قومك يكذبوك وينكرون مقالتك فأخاف أن يسطوا بك. قالت: فضرب ثوبه من يدي ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوس فأخبرهم ما أخبرني. فقام جبير بن مطعم فقال: يا محمد، لو كنت شابا كما كنت ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. فقال رجل من القوم: يا محمد، هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم، والله قد وجدتهم أضلوا بعيرا لهم فهم في طلبه. قال: هل مررت بإبل لبني فلان؟ قال: نعم، وجدتهم في مكان كذا وكذا، وقد انكسرت لهم ناقة حمراء وعندهم قصعة من ماء فشربت ما فيها. قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة. قال: قد كنت عن عدتها مشغولا، فنام فأوتي بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاة، ثم أتى قريشا فقال لهم: سألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاة فلان وفلان، وسألتموني عن إبل بني فلان فهي كذا وكذا وفيها من الرعاة ابن أبي قحافة وفلان وفلان، وهي مصبحتكم بالغداة على الثنية. قال فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال، فاستقبلوا الإبل فسألوهم هل ضل لكم بعير؟ فقالوا نعم. فسألوا الآخر هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ قالوا نعم. قالوا فهل كانت عندكم قصعة؟ قال أبو بكر أنا والله وضعتها فما شربها أحد ولا أهرقوه في الأرض. فصدقه أبو بكر وآمن به فسمي يومئذ الصديق. قال رحمه الله
هذا إسناده ضعيف. نبي عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك فلا يصح إسناده فهو شديد الضعف. نعم.
قال رحمه الله وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء عليهم السلام.
عجيب، يعني ليس من اهتمام الناس بصعود الفضاء، هذا موضع للعجب أن ترى من يصعد على الفضاء حتى صارت الجاذبية من الضعف إلى الانهيار فيصبح لا يستطيع يثبت في مركبته. لكن ينبغي أن يكون الأعجب عندهم والأوقع في نفوسهم عندما يذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير هذه الأجهزة كلها وفي لمحة بصر صعد إلى أن سمع صريف الأقلام في السماء السابعة تخط القدر، ولا يسمون هذه أكسجين ولا مركبة ولا دقة ولا واحد اثنين ثلاثة أربعة ولا شيء، وليس الذي صعد به صعد به البراق، البراق أسري به، أما المعراج الله أعلم بطريقة الآلة التي صعد بها، هل هي آلة عرج به بها أم هي قدرة الله الباهرة، وليس أنه عرج به بالبراق إنما أسري به بالبراق. فلم يكن ثم أكسجين ولا بدلة ضغط، ومع ذلك وصل إليه كلم ربه فوق العرش، وربه فوق العرش وكلم 50 صلاة وسمع صريخ الأقلام. فلا يهتم الناس بهذه القصة ويزيدوا إيمانا، ويهتم أكثر منها ربما بقصة الصعود بدائي بالنسبة للنبي، بدائي يعني إذا فعل النبي 1000 مرة هذا نصعد للسماء 10 العشر قامت الدنيا عليه، هذا دل على عظيم قدرة الله. أن نتعجب الناس من صعود بدائي يعني بالنسبة للرسول، ولا أكسجين ولا مركبة فضائية ولا وقود ولا 1 2 أو 10 9 8 7 0 انطلاق ولا شيء من ذلك كله. سبحان الله الذي بهرت حكمة العقول، لا إله إلا هو، وقد كفر لا إله إلا هو من كفر بالمنقول عن الرسول، فكفر بالإسراء فازداد أولئك كفرا، والمعراج عندما حدثهم به بالإسراء ازدادوا كفرا فوق كفرهم، وكان لهم فرصة عظيمة أن يؤمنوا سبحان الله، كذبوا فزادوا كفرا، فرصة عظيمة يعني أراهم قال كذبت يا محمد، طيب بيت المقدس وصفه كذا 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 وصمتوا ولم يؤمنوا، إذن هذا يدل أنهم من جنس آل فرعون وجحدوا بها واستكرتها. فمن الخطأ أن يقول آل فرعون هم الذين استكبروا، لكن كفار قريش عندهم شبهة وعندهم لا، كلهم واحد. المنزع في الكفر عندهم وشه؟ الكبر. نعم، للنبي بيّن لهم وصف مسجد الأقصى، وذكر له من الدلائل ما يدل على صدقه، ومع ذلك كذبوه، فدل ذلك على أن المنزع هم وآل فرعون وجحدوا بها واستيقظ أنفسهم واحد. كيف وقد رأوا انشقاق القمر كما روى مسلم من حديث ابن عمر، انشق القمر في عهد النبي فكان في القتين، فقال النبي اشهدوا يعني آية، فكذبوا وقالوا سحر مستمر، تربت الساعة وانشق القمر، ويروا آية يعلم ويقول سحر مستمر. كذلك أعرضوا عن المعراج أو الإسراء وكذبوا النبي، قال مو معقول يعني روح ويجي في يوم أو كذا. فتبين من هذا خطأ متوارد من البعض أنساهم إياه الغفلة، وهي أن كفار قريش متكبرون مثل جنس آل فرعون، ولا نقول أن فقط آل فرعون هم الذين جحدوا واستكبروا، بل حتى كفار قريش كما دلت الدلائل على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه، فإن الخطأ جائز مما على من عدا الأنبياء عليهم السلام، ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب. وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء، وفرح بهذا المسلك وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات، وهذا بعيد جدا، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف، ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أمته ولنقله الناس على التعدد والتكرر. قال موسى بن عقبة عن الزهري:
النبي أسري به بروحه، يعني كان نائم، تعرفون الروح، يقول ابن القيم الروح إذا نام الإنسان كما كتاب الروح تنفصل من جسد وتصعد، وبينه وبين جسد حبل، فإذا واحد أيقظك رجعت قمت كلمته، ولي منفكة تتصل بالجسم بمثل حبل. على كل حال، فهل هذه الروح هي التي أسري بها وراء الأنبياء وصلى بهم، أم الروح والجسد؟ إنه قال بينما أنا نائم، صحيح الروح والجسد، وليس الروح فقط، الروح والجسد. والكلام في هذه المسألة يشبه الكلام هل الأرواح لعصاة ابن آدم مثلا في القبر تعذبون بأرواحهم ولا حتى بأبدانهم؟ لأن نكشف القبر ما نشوف شيء. فحصل خلاف، والصواب إيش؟ بالإثنين، الروح والجسد، والله على كل شيء قدير. ما الدليل هنا وما الدليل هنا؟ الدليل في الإسراء، كان ممكن أن يقول ربنا والكتاب تبيان لكل شيء، سبحان الذي أسرى بروح عبده، لكن إيش قال؟ والأصل حقيقة والمجاز الحقيقة، فإذا بعبده هو بذاته، وهذه كمال المعجزة هنا. أما الثاني وأن الناس اللي إن شاء الله أسمعك أصواتهم يعذبون في القبر، لولا أن تدافل وأسمعتكم من عذاب القبر يعذبون بأرواحي وأجسادي، مو مثابة النائم كذا روح يتعذب يحس أنه يتعذب في النوم، لا لا لا، الروح والجسد. ما الدليل؟ نفس الدليل على الأصل الحقيقي. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فسمع صوت إنسانين يعذبان، كان لو كان الروح كما قال البعض تعذب مش كان ممكن يقول النبي، قال سمع إنسانين، والحقيقة تقتضي إيش؟ أرواحهم أبدانهم. ما قال أرواح رجلين تعذبان، يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. فدل أن أسري به ببدنه وروحه، ويعذب المعذب بالغيبة أو شرب الخمر أو ترك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، النوم عن صلاة الفجر إلى آخر ذلك. جاء من صور العذاب كما جاء في صحيح البخاري، أخذ رجل بصخرة يضرب بها رأس رجل ينفلق ثم يرجع نام عن الصلاة المكتوبة. كل هذا بروحه وبدنه يعذب، وليس إيش يعذب إيش بروحه فقط. نعم.
قال رحمه الله: قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وكذا قال عروة وقال السدي بستة عشر شهرا. والحق أنه عليه السلام أسري به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتي بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها.
كالسلم دخل فيه النبي وصعد. كيف الطريق؟ الله أعلم. نشوف في عالم التكنولوجيا في هذا العصر كيف ناطحة سحاب كيلو 200 متر يصعد في لحظات كأنه صاروخ، تضرب على الرقم دور 90، تكلم شوي مع صاحبك طالع دور 90 حتى تحس بك بالضغط شوي. فكيف بصنع الإله؟ لا إله إلا هو. فقال ابن كثير: إذن هي آلة تشبه السلم صعد بها النبي، وليس البراق. البراق إنما كان من مكة
إسراء
من مكة للمدينة مسجد الحرام، كان بهذه الدابة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفها. والمعراج آلة أخرى تشبه السلم قيل. نعم.
قال: ثم أتي بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم عليه الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم عليه السلام في السادسة، وإبراهيم الخليل في السابعة عليه الصلاة والسلام.
هذا فيه فضل البلاء. تشوف واحد في العائلة عندك رجل صالح، كل شوي يا في مرض سرطان، شوي فقر، شوي عليه ديون، شوي، فكل ما اشتد البلاء وصبر صاحبه عليه رفعه الله، كما ابتلي الأنبياء بأقوامهم. فبلاء موسى مثل ذنون؟
كلا.
ها؟
كلا. فرق.
فرق. فاحتمل من قبل الإله لموسى ما لم يحتمل ليش؟ لذنون، كما قال ابن تيمية. فانظر أين رؤية موسى السماء السادسة. بلاء صبر عليه، وذكر اسم موسى في القرآن نحو 143 مرة. فكلما اشتد بالإنسان البلاء وصبر وصبر رفعه رب الأرض والسماء. فلا يضجر الإنسان من البلاء، فهو رحمة وكرم من جهة أن الله يبلغك به منازل الصابرين، وهي أعلى وأشرف مقامات العبودية. وأكثرهم بلاء من كان؟ نبينا محمد، فرفع الله أعلى مرتبة الوسيلة. وأتي محمد الوسيلة الفضيلة، وبعثه مقام المحمود الذي وعدته، لك لا تخلف الميعاد. هذا الزيادة ضعيفة، وهي أنك لا تخلف الميعاد. مقصود كم صبر النبي وكذب من قومه وتآمروا على قتله وكسرت رضاعيته واتهموه بأنه ساحر كاهن كذاب، ويقاس البلاء تقربا لرب الأرض والسماء، فرفعه الله بمقام الصبر أرفع المقامات حتى أسكنه في في أجمل المساكن وأعلاها رتبا في الجنة وهي الوسيلة، وقال درجة في الجنة لا يبلغها إلا عبد أرجو أن أكون أنا، تواضع حتى قال أرجو أن أكون أنا ولم يقل أنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله فصعب، قال رحمه الله: ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هناك جبريل على صورته وله 600 جناح أو 600 جناح، ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه، لأن الكعبة السماوية يدخله في كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيها ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة.
وصلا بما ذكر، أين رؤي إبراهيم صاحب البلاء العظيم؟ كأنه الموحد يمشي في الأرض ومن حوله من الكفار ما حوله وهو يصابر أن إبراهيم كان أمة ويلقي في النار وقال حسبنا الله ونعم الوكيل وانقلبت النار بردا وسلاما عليه. إن إبراهيم كان أمة، ثم وصف الله بكمال التوحيد قانتا لله وحققه حنيفا ولم يكن المشركين، فبعد هذا الصبر على البلاء العظيم رفعه الله إلى السماء السابعة. ورؤية الوحيد من الأنبياء المتكئ على بيت أشرف البيوت، من أشرفها هو البيت المعمور، يدخله في كل يوم من الملائكة 70,000، فإذا تعبدوا في الداخل وخرجوا لم يعودوا إليه. الملائكة كثير ولا قليل؟ كثير، كما روى الإمام أحمد في المسند: أطت السماء، يعني سمع لها أطيط من الثقل، وهو صوت معروف تسمعه في الأكواخ الخشبية، إذا صعدت وشلت شيء مثقل تسمع أطيط، وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر أو قال 4 أصابع إلا ملك ساجد. فروي إبراهيم متكئ على هذا البيت الذي لو خر لخر على الكعبة، ما معه أحد من الأنبياء، هو وحده. ثم رفع النبي فوق إبراهيم فكلم الرحمن الرحيم وفرض عليه 50 من الصلوات يتقرب بها الناس لرب العالمين، فلا يزال بين موسى وبين ربه حتى صارت علينا 5، وهي في الثواب 50، فنشكر الله رب العالمين. نعم.
قال: ورأى الجنة والنار، وفرض الله عليه هنالك الصلوات 50، ثم خففها إلى 5 رحمة منه ولطفا بعباده، وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها. ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيها لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء، والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس.
هل أمهم كلهم بما مثلت أرواحهم أم بعثوا بأجسادهم؟
مثلت أرواحهم إلا عيسى.
مثلت أرواحهم كموسى وإبراهيم ويونس ذو الكفل وإسماعيل وغيرهم إلا عيسى. نعم. فقد نزل من السماء ببدنه وروحه وصلى ثم
ارتفع
ثم رجع. لا يهم الناس وش الآية نزل فيها عيسى ثم رجع والله، المهم أن الله على كل شيء قدير، وما أمر الواحد كلمح من البصر، ما يحتاج هذا كله. نعم. أما باقي الأنبياء، قال ابن حجر فتح الباري: فمثلت أرواحهم وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، هذا شرف للنبي عظيم، هو صاحب لواء الحمد، سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم.
قال: والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه، لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل عليه السلام واحدا واحدا وهو يخبره بهم. وهذا هو اللائق، لأنه كان أولا مطلوبا إلى الجناب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى. ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع هو وإخوانه من النبيين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له في ذلك. ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، والله سبحانه أعلم.
إذا الترتيب كما يلي بحسب ما ذكر الحافظ ابن كثير: أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى، ولعل ذاك الوقت دخل فصلى ركعتين، سنستحضر إن شاء الله، عرج به فقابل الأنبياء. كل النبي تسمع آدم في السماء الأولى، إلى أن كان إدريس في السماء الرابعة أو يوسف، إلى أن وصل إلى السماء السابعة فيها إبراهيم. ثم لما نزل هبط الأنبياء معه أرواح متمثلة يعني، وصلى بهم، وبعد ما صلى بهم ذهب ورجع بالبراق نفسه إلى مكة. وآلة الصعود المعراج كالسلم قيل، وآلة السفر ذهابا وإيابا كان بالبراق. واضح؟ نعم.
قال: وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمر أو اللبن والماء أو الجميع، فقد ورد أنه في بيت المقدس وجاء أنه في السماء، ويحتمل أن يكون ها هنا وها هنا، لأن الضيافة للقادم، لأنه كالضيافة للقادم والله أعلم. ثم اختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام وروحه، أو بروحه فقط، على قولين. فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منامة لا مناما، ولا ينكرون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما، ثم رآه بعد يقظة، لأنه عليه السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والدليل على هذا قوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء ولم يكن مستعظما. ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبادة عبارة عن مجموع الروح والجسد. وقال تعالى: أسرى بعبده ليلا. وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة، وهي شجرة الزقوم. رواه البخاري. وقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات للروح. وأيضا فإنه حمل على البراق، وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان، وإنما يكون هذا للبدن لا للروح، لأنها لا تحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه، والله أعلم. وقال آخرون:
مكان الروح ليش يصعد البراق؟ لأنه بجسد، لأن الجسد يحتاج إلى مركب كالحمار كالجمل. فإذا الصحيح أن النبي أسري به بروحه وبدنه، وعرج به بروحه وبدنه. وإذا جاء حديث يدل أنه بين أنا نائم أخذت فصعدت إلى كذا، قال ابن كثير: نجمع بينها، وش نقول؟ رآه مناما ثم رآه يقظة، جمع بين الحديثين لا يتعارض، لأنه كان يرى الرؤيا وتقع مثل فلق الصبح كما قالت أم عائشة، كما في صحيح البخاري في كتاب الوحي. نعم.
قال: وقال آخرون: بل أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه لا بجسده، كما قال محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة، قال: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس
أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت رؤيا من الله صادقة. وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أسري بروحه. قال ابن إسحاق فلم ينكر ذلك من قولها لقول الحسن إن هذه الآية نزلت ما هو ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ولقول الله في
الخبر عن إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال ثم مضى على ذلك فعرفت أن الوحي يأتي للأنبياء من الله إيقاظا ونياما. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تنام عيني وقلبي يقظان والله أعلم، أي ذلك كان قد جاءه وعاين من الله فيهما عاين على أي حالاته كان نائما أو يقظانا. كل ذاك حق وصدق. انتهى كلام ابن إسحاق. وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن، وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم والله أعلم.
إذا الصحيح قول ابن جرير الطبري أن بروحه وبدنه وليس رؤيا منامية، ما فائدة حديث ينام قلبي تنام عيني ولا ينام قلبي؟ ما فائدته في جهة نقض الوضوء بالنسبة للنبي؟ فائدته أن النبي بالنوم ما كان ينتقض الوضوء، أما أنا وأنت
ينتقض.
كيف؟ النبي يحس بالحدث فكان ينام حتى ينفخ كما تقول عائشة ويقوم يصلي، حتى استشكلت عائشة فقال صح يا عائشة صحيح أنك تشوفي عيني نائمة لكن قلبي لا ينام يحس بالحدث، فذلك يقوم يصلي حتى لو نام. فيستثنى من الأمة النبينا محمد أنه ينام ويقوم يصلي لأنه يشعر إيه؟ بالحدث، فقلبه يحس بالحدث وإن كان عينه تنام. هل يجوز لأحد أن يدعي هذا اليوم يقول أنا نام لكن ما أقوم لكن لأني أحس؟ ما يجوز، هذا مستثنى النبي صلى الله عليه وسلم، مستثنى به النبي. ولذلك ما دام النوم مظنة حدث ففي صور لو نام الإنسان فيها ما يتوضأ، مثاله قال ابن عمر لا ينتقض نذوم الجالس، واحد انتظر خطيب يخطب لشوي تسمع شخيره جنبك تسمع شخيره، هنا قال ابن عمر لا ينتقض وضوء الجالس. ليش؟ لأن الهيئة اللي جالس فيها هذه تتمكن فيها المقعد من إيش؟ من حبس الريح، فلا يجب عليه الوضوء. متى يجب عليه الوضوء؟ إذا سقط خلاص. الوكاء هنا يعني مؤهل للانفلات كما جاء في حديث العينان وكاء السهم، كأن العينين تربط المكانين، يستيقظ ماسك نفسه، فإذا نامت العين انحل وكاء وكان ممكن نسان يحدث، لكن إذا صار في صورة الجالس كما قال ابن عمر وكما جاء في صحيح مسلم كانوا ينتظرون العشاء الآخرة فتضرب أذقانهم في صدورهم، إذا قيمة الصلاة قاموا صلوا لا يتوضأ لأنه كانوا جالسين كانوا جالسين، أو نام النوم القليل السطحي، نام صحيح منبطح كذا لكن شاعر باللي حوله سيشعر بالحدث، أما إذا استغرق في النوم فإنه لابد أن يتوضأ إلا إذا كان على هيئة الجالس. أما الذي يخفق رأسه نعسا فلو كان ألف مرة خفق رأسه فلا وضوء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن ابن عباس لما كان يخفق رأسه يأخذ بشحمة أذنه ويخليه يستمر يصلي ما يقول روح توضأ، فدل أن النعسان في الصلاة إذا نعس صلاته صحيحة إلا إذا نام فيها نام نوما مستغرقا في الصلاة فإنه يتوضأ فيها ما لم يكن على الهيئة التي ذكرها على دابة أو شيء جالسا. طيب ننتقل للمسند، نقرأ في المسند.